الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وفي هذا الحديث النهي عن اتباع الجنائز بالنسبة للنساء، نهينا عن اتباع الجنائز، فالمرأة تنهى عن اتباع الجنائز كما يدل عليه هذا الحديث. والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل في قول الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، فالمراد من له النهي والأمر في أحكام الشريعة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة يذكرون ذلك في مورد الاحتجاج، وهم إنما يحتجون بما فيه حجة، يحتجون بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبنهيه. وهكذا على الصحيح إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مما يحتج به، وإن لم يقل فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويقرنا عليه، فإنه محمول على ذلك، وأنهم يريدون أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، وإن لم يصرحوا بذلك فإنهم يريدون ذلك مورد الاحتجاج. وهكذا إذا قال أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، هو من هذا القبيل. فقالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي أن النهي لم يكن عزيمة، وإنما كان من قبيل الكراهة. فإن النهي إذا كان عزيمة فإنه من قبيل المحرم، وما لم يكن عزيمة فيكون من قبيل المكروه. ففيه على أن النهي يأتي على معنى الكراهة كما يأتي على معنى التحريم، والأصل في النهي التحريم، لكن قد يأتي ويراد به الكراهة إذا وجد الصارف الذي يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. واتباع الجنائز أو اتباع النساء للجنائز، هل هو من قبيل المحرم أو من قبيل المكروه؟ فأم عطية رضي الله عنها أخبرت أن النهي لم يكن من قبيل التحريم، وعلى هذا أكثر العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن النهي للتحريم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، باعتبار أن الحجة بما روى الراوي لا بما رأى. فأم عطية أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عن النهي أي من جهة النبي عليه الصلاة والسلام. فروت لنا النهي وفهمت منه الكراهة، والأصل ما روت لا ما رأت. والنهي في الأصل حقيقة التحريم، إذن هناك من أهل العلم من ذهب إلى الكراهة وأخذوا بفهم أم عطية للنهي، فإنها قالت ولم يعزم علينا. وهناك من قال نأخذ بالنهي والأصل فيه التحريم، ولنا ما روى الراوي لا ما رأى. والأظهر في ذلك الكراهة، فإن أم عطية لم تسق لنا لفظ الرواية، وإنما حكت نهيا لم يعزم النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فنأخذ بروايتها فهي أدرى بالنهي الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. فروت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، أو روت لنا أنه جاء النهي عن اتباع النساء للجنائز، ولم يكن نهيا قد عزم فيه، فنأخذ بما روت على ما روت، وهي كما عرفنا لم تسق اللفظ حتى يقال هذا اللفظ يدل على التحريم. والصارف الذي أو الفهم الذي فهمته أم عطية وهو كذا وكذا ليس بصحيح، ما عندنا مثل هذا حتى ننظر ما هي الرواية وكيف فهمت عدم العزيمة، فلم تذكر لنا لفظ الرواية حتى نقول لنا ما روت لا ما رأت. فالأظهر في ذلك ما عليه أكثر العلماء أن النهي من قبيل الكراهة، فيكره للمرأة أن تتبع الجنائز. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يحتج بهذا بعض العلماء على النهي عن زيارة النساء للقبور، باعتبار أن النهي عن الزيارة أشد من مسألة اتباع الجنائز، فإذا نهيت المرأة عن اتباع الجنائز فمن باب أولى تنهى عن زيارة القبور، وذلك أن في اتباع الجنائز ما فيه من الأعمال الصالحة، ومن جملة ذلك الصلاة على الميت، وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلى على الجنائز قريب المقبرة، فيحصل اتباع الجنازة من بيتها إلى المصلى الذي بجوار المقبرة، ثم يصلى عليها في ذلك الموضع، ثم تتبع الجنازة من المصلى إلى المقبرة، فلما نهيت النساء عن اتباع الجنائز فإنهن إن تركن ذلك تركن الصلاة على الميت، لأنه لا يمكن لهن أن الصلاة على الميت إلا باتباع الجنائز غالبا، ف فنهينا عن اتباع الجنائز مع أنهن إن اتبعنا الجنائز صلينا على الميت، والصلاة على الميت فيها ما فيها من الأجر، وهكذا اتباع الجنائز. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقيراطان كالجبلين العظيمين. فمع هذه الفضائل العظيمة فإن النساء نهينا عن اتباع الجنائز، فبطريق الأولى يمنعنا من زيارة القبور وينهينا عن ذلك. وزيارة النساء للقبور مما اختلف فيه العلماء، وسبق الكلام على هذه المسألة في درس قريب في كتاب التوحيد، وعرفنا نزاع العلماء في ذلك، وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية الزيارة، وهذا قول من؟ قول الجمهور. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى تحريمها، وهذا مذهب من؟ مذهب لأحمد عن في رواية، ومذهب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، ولإمام أحمد رواية أخرى بالكراهة، ورواية بالإباحة. فالتحريم رواية عن الإمام أحمد، والأدلة تدل على تحريم ذلك في قول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لعن الله زوارات القبور أو زوارات القبور، منهم من ضبطها بالفتح، ومنهم من ضبطها بالضم. زوارات المراد بذلك كثيرة الزيارة، هذا على قول لبعض العلماء، كقول القرطبي رحمه الله عليه، حمل ذلك على كثرة الزيارة، وقد تحمل على كثرة الزائرات، كثرة الفاعل، كثرة الفاعل، كقول الله عز وجل: لا تعدن مفتحة، ليس المراد بذلك كثرة الفعل، وإنما كثرة الأبواب، الأبواب اللي تفتح كثيرة، وليس المراد بذلك كثرة الفعل. فتحت أبوابها، وفتحت أبوابها أيضا من هذا القبيل، التضعيف باعتبار كثرة الأبواب. فزوارات بالفتح إما على معنى النساء الكثيرات اللاتي يزرن القبور، أي النساء اللاتي يزرن القبور، وليس المعنى اللاتي يكثرن من زيارة القبور، لأن الحديث ضبط أيضا بالضم: زوارات القبور، وزوارات جمع زائرة، زوارات جمع زائرة. وفي حديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور، فالروايات تدل على هذا المعنى، لعن الله زائرة القبور في حديث ابن عباس، وإن كان فيه ضعف لكن يتقوى بحديث أبي هريرة: لعن الله زائرات القبور في حديث ابن عباس. وفي حديث أبي هريرة ضبط بالفتح والضم، والأصل عدم اختلاف الروايات، وأن على معنى واحد: زائرات وزوارات وزوارات، فتكون على معنى واحد، أي النساء اللاتي يزرن القبور، واللعن يكون لكبيرة من كبائر الذنوب. ولا يدخل النساء كما عرفنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. نعم، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فلا تدخل في هذا الحديث لأن الحديث جاء بألفاظ التذكير، ولأن الحديث يدل على الاستحباب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم أحد من الأئمة قال باستحباب زيارة النساء للقبور. لو دخلنا في هذه الأحاديث لكانت الزيارة لهن مستحبة، وهذا لا قائل به من الأئمة. فمنهم من ذهب إلى التحريم، ومنهم من ذهب إلى الكراهة، ومنهم من ذهب إلى الإباحة، ولم يجعلوا ذلك من قبيل المستحب المرغب فيه. على كل هذه المسألة سبق الكلام عليها، وذكرنا ما فيها من الأدلة للفريقين في درس قريب معنا في كتاب التوحيد، فلا نطيل الكلام حول هذه المسألة. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.